اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه ذهب جمع من المحققين كصاحب الحاشية على المعالم إلى أنه حتى بناء على وضع أسماء المعاملات للصحيح لا يحصل إجمال في الأدلة اللفظية ويصح التمسك بالإطلاق، وتقريب ذلك بأن يقال إذا قال المولى أحل الله البيع وكان في مقام البيان من جهة الأجزاء والشرائط، وحينئذ نقول المراد من البيع هو العقد المؤثر، وأي خطاب يلقى إلى العرف المراد يحمل اللفظ على المتفاهم عرفا منه، فالمدار على ما يصدق عليه أنه العقد المؤثر بحسب النظر العرفي، كأي خطاب يصدر من المولى. إذ لو قال المولى أكرم المجد في درسه فإنه عندنا عنوان الإكرام، فالمدار في المتعلق أكرم على ما يصدق عليه إكرام، وكذلك في رتبة الموضوع قال المجد، فالمدار على ما يصدق عليه عرفا أنه مجد. فلو رأيت طالبا نعم مثابرا يقرر درسه ويتباحث فإن العرف يقول هذا مما يصدق عليه أنه مجد، هذا مما يصدق عليه عنوان المجد. وإذا قمت له تعظيما العرف يقول هذا يصدق عليه إكرام، فتحقق مني امتثال خطاب أكرم المجد. فأي عنوان يؤخذ في لسان الدليل حيث إن الخطاب ملقى إلى العرف فالمدار على ما يصدق عليه عرفا العنوان في الموضوع أو المتعلق، إلا إذا الشارع لا يقبل بالصدق العرفي فينبغي أن ينبه على ذلك. ومقامنا من هذا القبيل، الشارع قال أحل الله البيع، وقلنا البيع هو عبارة عن العقد المؤثر، أي مقتضى الآية أن الله أحل ما يصدق عليه، بل عقد مؤثر بحسب النظر العرفي، إذ المدار في الأدلة على الصدق العرفي. وحينئذ إذا شككنا هل يشترط في حلية العقد عند الشارع أن لا يكون وقت النداء لصلاة الجمعة أو لا، شككنا في شرط ما، فنقول متى ما شككنا في شرط فالماهية المأخوذة في لسان الدليل، وهو ما يصدق عليه عرفا العقد المؤثر، متى ما كانت موجودة بحسب الصدق العرفي فصدق. الموضوع موضوع الإمضاء وهو البيع، وهو العقد المؤثر بحسب الصدق العرفي. فإذا شككنا في قيد زائد لا دخالة له عند العرف فيما هو العقد المؤثر بحسب الصدق العرفي، يكون هذا قيدا زائدا على الماء على الماهية والطبيعة. ومتى ما شككنا في قيد زائد على الماهية والطبيعة فنقول لو أراد المولى وتعلق غرضه وإرادته بالقيد الزائد على الصدق العرفي للعقد المؤثر لوجب عليه البيان، فعدم ذكر القيد يدل على عدم إرادته، إذ لو أراد القيد لذكره، وحيث لم يذكره فلا يريده، فننفي أي قيد زائد على اعتبار بما يراه العرف دخيلا في العقد المؤثر. إذن إذا شككنا في شرط شرعي بل زائد على ما يصدق عليه العقد المؤثر بحسب النظر العرفي، يعتبر هذا تحصيص وتضييق للطبيعة. فعند عدم ذكر ما يدل على القيد إثباتا نتمسك بالإطلاق لنفي القيد، ويكشف أن موضوع الأثار الطبيعة المطلقة وجد مع هذا القيد الزائد أو لا. نعم، لو كان الشك مساوق للشك في الماهية العرفية، أي نحن لا نعلم أن الجهالة بعنوانها هل هي ما دخيلة في المؤثر عرفان أو لا، فلو شككنا في قيد كقيد الغرار أو الجهالة، هل أن الجهالة تمنع من الصدق العرفي للعقد المؤثر أو لا؟ نعم، هنا لا يصح التمسك بالدليل، لأننا لا نحرز انطباق موضوع الإمضاء موضوع أحل الله على ما كان فاقدا للشرط المشكوك، إذ الشك في الشرطية هنا مساوق للشك في العقد المؤثر بنظر العرف بما يصدق عليه عرفا العقد المؤثر، فيكون شكا في الموضوع، فلا يصح التمسك بالدليل للشبهة الموضوعية لنفس الدليل. فتبين من هذا العرض أننا تارة نشك في اعتبار شيء زائد على ما يصدق عليه عرفا العقد المؤثر بنظر العرف، فهنا يمكن نفيه بالإطلاق، وتارة نشك فيما هو دخيل في الصدق العرفي وعدمه، فلا يصح التمسك بالإطلاق. واتضح من خلال هذا العرض أن التشبث بالإطلاق هاهنا تمسك بالإطلاق اللفظي وليس تمسكا بالإطلاق المقامي. ظاهر عبارة الآخند التشبث بالإطلاق اللفظي، وهو ظاهر كلمات العلماء الذين يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظ المعاملة موضوعة للصحيح. يعني قلنا في المكاسب هنا الآخون أيضا ذكر مثل ما ذكر الشيخ العظام قلنا ما أصحابنا بالرغم من أنهم ينصون بل على الذهاب للصحيح إلا أنهم مع ذلك يتمسكون بالإطلاق ولا يرون أن القول بالصحيح مساوق للإجمال كما ذكرنا بالأمس وكما ذكر في أبواب العبادة بناء على الصحيحين. أما في أبواب المعاملات بالرغم من ذهابهم إلى أن الألفاظ موضوعة للصحيح تمسكوا بالإطلاق وظاهر كلام العقلماء أيضا الإطلاق اللفظي وليس الإطلاق المقامي. فما هو موجود في بعض الشروح لكلام الآخون أنهم شرحوا المطلب بالإطلاق المقامي هذا غير تام وخلاف ظاهر كلام الآخر وخلاف ظاهر كلمات القوم المتمسكين بالإطلاق بالرغم من ذهابهم إلى أن ألفاظ المعاملة موضوع للصحيح. واضح إن شاء الله. لف ودار في هذا المطلب. يعني إذا تقرأ الكتب نازلين فوق رايحين تحت يعني جايبين بيانات كثيرة واضح ثلاث أربع بيانات كلها خلاف ظاهر عبارة الآخون لكي يصورون لنا كيفية التشبث بالإطلاق. ولكن المسألة بحسب الظاهر نعم أسهل من ذلك مما يظهر من عبارة الآخون. قال إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب صحيحة لجاء صحيحة مصدر صحيح معاملات بعد المعاملات الصحيحة يقصد لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات. هي كألفاظ العبادات يعني يوجب إجمالها المنفي مو النافي المنفي يوجب إجمالها. ففرق بين أسماء العبادات وأسماء المعاملات كي لا يصح التمسك لو كان يوجب إجمالها كي لا هذه كي نعم بيان إلى تعليل غاية إلى يوجب إجمالها للمنفي كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها. شوف شرعا إذا شككت في التأثير شرعا لا تتمسك أما لو شككت في التأثير عرفا لا يصح التمسك بالإطلاق كما بينا في الدرس. وهو وذلك لأن إطلاق الأدلة لو كان مسوقا في مقام البيان أحل الله هذا شرط أي إطلاق أي إطلاق لابد أن يكون في مقام البيان حتى يصح التمسك به وإلا إذا ما كان في مقام الأصل ما ينعقد إطلاق. ولهذا وقع كلام في أحل الله البيع وحرم الربا هل هي في مقام البيان أو في مقام نفي التسوية بين الذي يدعيها بل مشركو قريش بعضهم بين الربا والبيع ففي مقام نفي التسوية قال بل إن أحل الله البيع وحرم الربا للرد على التسوية لا أنه في مقام البيان من جهة جميع الشرائط فليس هناك إطلاق.
إشكال الماتن
على الشيخ العظم في حاشيته على المكاسب القصر. نعم قال نعم لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع ما هو المؤثر عند العور لأن المدار في موضوعات وعناوين الأدلة على ما يراه العرف على ما يصدق عليه عرفان ولم يعتبر في تأثيره عنده يعني عند الشارع غير ما اعتبر فيه عند، وإلا لو اعتبر شيء لابد أن يبرز لنا دالا إثباتيا كما بينا، لأنها لتضييق وتحصيص للطبيعة للصدق العرض العرفي. كما يقول هذا مو ترى هذا مو مو شيء جديد، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره غير أبواب المعاملات حيث إنه منهم، والشارع يتكلم مع أهل العرف بما هو من أهل العرف، لا يتكلم معهم بما عنده طريقة خاصة في مقام التفهيم والتفاهم، ولو كان عنده طريقة خاصة لابد أن ينبه على ذلك. ولو اعتبر في تأثيره، في تأثير شنو؟ البيع العقد، ما شك في اعتباره شرعا، يعني كان عليه البيان ونصب القرينة عليه، وحيث لم ينصب شنو؟ بان عدم اعتباره عنده أيضا، وإلا لو أراد لذكر، وحيث لم يذكر لم يرد. ولذا يتمسكون، يقول هذا مو بس أنا أقولها، هذه ظاهرة كما قال الشيخ، بل ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا، شك فيما هو معتبر شرعا، هل مجهول هل المالية شرط أو مو شرط؟ المالية شرط أو مو شرط في العقد المؤثر؟ وهل يصدق على العقد الذي وقع على ما لا مالية له مؤثر أو لا؟ هنا لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن الشك شك في الصدق العرفي لموضوع الدليل. نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل عند الشك ماذا نفعل؟ الجاري أصالة الفساد، والأصل في المعاملة الفساد، فمقتضى رفع اليد عن أصالة الفساد كل ما يشك في اعتباره عرفا لابد من توفره في العقد لكي نحكم بال تأثير، وإلا سيقف أمامنا حجر وهو استصحاب عدم التأثير، استصحاب عدم حصول الأثر، أصالة الفساد في المعاملات لأصالة عدم الأثر بدونه. فتأمل جيدا، تأمل جيدا بعد تضح إشكالات رفعناها في الشرح. هنا نقطة صناعية، إذا شككنا في ما هو المعتبر عرفا ولم يمكننا أن نتمسك بالإطلاق ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، فهل الأصل العملي المحكم هنا أصالة الفساد، أو يوجد هناك أصل يمكن أن يعالج به المطلب ويقدم على أصالة الفساد؟ فقد يقال، هذه مشكلة سيال، إشكال سيال في أبواب المعاملات، قد يقال مرجع البحث إلى أننا لا نعلم هل أن المشرع والمقنن في وعاء الجعل عندما جعل نعم النفوذ للبيع قيده بالمالية أو لم يقيده بالمالية، إذ أنه قطعا هناك حكم شرعي في عالم الجعل، فأنا أسأل أنه في وعاء الجعل في عالم الثبوت في عالم جعل الأحكام عندما أراد أن يجعل المولى النفوذ أو الصحة أو اللزوم، هل قيد ذلك ولاحظ الخصوصية وهي المالية، أو هو لا بشرط لم يلاحظ، يعني لا بشرط من جهة المالية وعدم المالية، فمرجع البحث إلى البحث في أن وعاء الجعل هل هو إطلاق أو تقييد في أي عالم؟ عالم الجعل. وإذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد بلحاظ عالم الجعل، قد يقال هل يوجد عندنا أصل يعالج هذا الشك في عالم؟ عالم الجعل. لو دار الأمر بين الإطلاق والتقييد، هل يوجد عندنا ما يعالج يعني شك في الشرطية؟ الآن شك في الشرطية بلحاظ وعاء الجعل، فهل يوجد عندنا ما يعالج المطلب أو لا؟ لو كان الباب باب عبادات، تفيتوا للمطلب؟ لو كان الباب باب عبادة كالصلاة، وشككت في شرطية يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشرطية، والجاري عندهم البراءة عن الشرطية، البراءة عن الأكثر، البراءة عن وجوب الأكثر، فهل هذا يأتي في باب المعاملات وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرطية؟ قد يقال البراءة لا تنفعنا، إذ ليس البحث في المعاملات عن تنجيز وتعذير حتى نتشبث بالبراءة لإثبات رفع وجوب الاحتياط ظاهرا أو لإثبات المعذورية. بحثنا يترتب أثر لو ما يترتب أثر، مو بحثنا في المعذورية وعدم المعذورية. فالبراءة عن الشرطية وهو الوجوب لا معنى له في باب المعاملة. نعم في باب العبادة اللي همني أنا، لو يوم القيامة جابوني وقالوا لي ترى أنت ما أتيت بهذا الشرط، أقول أنا معذور، ما أريد شيء أزيد من المعذورية. فإذا البراءة لا تجري، ولكن ألا يمكن أن نعالج المطلب بالاستصحابات أو لا؟ تفتون شيخنا دوران الأمر الآن، وين دخلنا؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرطية، المعروف في كلمات الأصول سنجرون عندك استصحابات، ليش ما تجروا الاستصحابات؟ فنحن نسأل الآن هل يمكن علاج المطلب بالاستصحاب أو لا؟ فنقول هنا لابد أن نتكلم على المسالك فيما هو العلاقة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. بحثنا ثبوتي لو إثبات الآن ثبوتي، فيأتي البحث يا شيخ أحمد ما نسيتم النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وعندنا ثلاث مسالك. مسلك يقول أن الإطلاق والتقييد كلاهما أمران وجوديان وهما ضدان. هنا أمر وجودي وأمر وجودي، كل أمر وجودي نشك فيه نستصحب عدمه، فاستصحاب عدم التقييد معارض باستصحاب عدم الإطلاق، ونقطع أن أحد الاستصحابين كاذب، إذ لا يمكن أن لا يكون إطلاق ولا تقييد لعدم الإهمال في وعاء التشريع والجعل. فإذا ما يجري استصحاب عدم الإطلاق للمعارضة باستصحاب عدم التقييد، ما يفيدنا. ولكن إذا بنينا على المسلك الثاني وهو ما ذهب له السيد الشهيد وقد نسبه بعضهم للمشهور أن النسبة بينهما نسبة السلب والإيجاب، نسبة النقيضين لا نسبة الضدين، فالإطلاق أمر عدمي، عدم لحاظ القيد والتقييد لحاظ القيد، فاستصحاب عدم لحاظ القيد لأن لحاظ القيد أمر وجودي يشك فيه يستصحب عدمه، استصحاب عدم التقييد هذا معنى الإطلاق وليس أصل المثبت لأن ما نحتاج إلى ملازمات. نفس الإطلاق عبارة عن عدم التقييد ثبت بالاستصحاب، فببركة الاستصحاب نثبت الإطلاق ألا بشرطية. وكذا قد يقال إذا كانت النسبة كما ذهب الميرزا إلى الملكة والعدم، الموضوع المورد قابل لمقابل قابل لأن انقسامات أولية، فالقاف المورد
Thank you.
ما هو الغرض من هذا البحث؟ لا تدخل وانت أعمى، لا تدخل بحث وانت أعمى، لابد أن تكون بصير. ما هو الغرض من هذا البحث؟ إذا تقرأ وش الغرض من هذا كله؟ قال أنت تفهمه كامل بس بعدين ترجع على وراء، شنو الغرض منه؟ وش أقول؟ ليش جايبنا الآخر؟ وليش حاطنا في بقية أموره؟ خلنا في الآخر ليش؟ قرأتم المطلب؟ لو ما قرأتم المطلب، من هو الذي قرأ المطلب؟ هذا الثالث. قرأتم شيخنا شيخ أحمد، فقط شيخ أحمد يعني قرأه. نعم، لم تتوقع أن نصل إليه كالعادة يعني. شيخ أحمد أنتم قرأتم، فما هو يعني فهمتوا شو الغرض؟ ما هو غرض الآخون من طرح هذا المطلب؟ تارة نفهم وش يريد الآخون بس ما أدري شنو الغرض.
القراءة الثانية شيخ.
نعم.
القراءة الثانية.
نعم تفضل شيخ. فهمتم شيخنا ما هو الغرض؟ تفضل شيخ أحمد. بالعربي بالفارسي بفرمائي.
قرص اینجا توی بحثی هستش که اگر بعضی از اجزاء نباشه یا بعضی از شروط نباشه در صدق اسم یا صدق عنوان مثل صلات این تأثیر گذار هست یا نه، یا اخلال ایجاد میکنه یا نه. لذا ایشون تقسیم بندی هایی رو انجام میده، بعد با آخر میاد میگه که اگر در ماهیت از اجزای ماهیت باشه یا از اجزای خدمت شما از شروط ماهیت باشه در این صورت در صدق اسم تأثیر گذار هست و با فقدان اون این عنوان دیگه صادق نیست.
يعني هذا أليس التهينا منه أنه موضوع للعام أو موضوع للصحيح؟
برجشت بهم مدرت بحث إبادة.
شرى شرى برجشت. يعني هذا البحث ما فرقنا عنه، إذا قلنا للصحيح موضوع لتام الأجزاء والشرط، إذا قلنا للفاسد للعام، فليش بعد مرة ثانية يرجع؟ ما هو الذي أدى لما ما هو الذي جعله يرجع؟ شرى
تسبير الجامع لأن
استنى يقول شرى شرى خب نعم
لأن عبادت يتلقف على تزوير الجامع.
خب انتهينا، إذا تقول صحيح دام من أجزاء والشراط، إذا ما هو صحيح أعم أعم يعني الأعم. فأما تقول شراط وأجزاء وشرطية وشطرية والماهية وما أدري شنو، عبارات واجب يتشخص به المأمور به بحيث يتصنق على المتشخص به عنوانه. ليش هل ليش تعقدون المطالب على الطلبة؟ فأنتم نص الكلام منكم، باقي نص تفكرون تفر ما جاوب نريد بكرة نسألكم أول سؤال، لماذا طرح الآخوند هذا البحث؟ أليس بحث مستدرك؟ أو في ذهنه شيء يريد يوصل إليه، يقول الآن في شيء مهم ما تنقح، لابد أن ننقحه. تأملوا أكثر، راجعوا أكثر، فكروا أكثر، يأتي إن شاء الله أكثر. وصلى الله على محمد وآل بيت الطاهرين.
أليس قرينا بأن مراد الأخند